أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في تقريب دلالة آية النافر لإثبات حجية خبر الواحد، وذكرنا أن ذلك مرهون بأمور ثلاثة. الأمر الأول استفادة وجوب الحذر، الأمر الثاني استفادة أن الحذر وجوبه مطلق بالنسبة إلى حصول العلم أو عدم حصول العلم من قول المنذر. الأمر الثالث هو دعوى الملازمة بين وجوب الحذر وحجية الإخبار، إخبار المنذر. وتم تقريب هذه الأمور الثلاثة وإثباتها. شرع السيد رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك في مناقشة هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول كان يقول أنه لا بد من أن نثبت وجوب الحذر. وقلنا إن استفادة وجوب الحذر من الآية يمكن بيانه بأحد أمور ثلاثة: إما لكون الحذر يقع مدخولا للعل لأداة الترجي ببيان ذكرنا، أو أن يستفاد الوجوب من كبرى أن غاية الواجب واجبة، أو أن يستفاد الوجوب من خلال قرينة اللغوية. أما إذا جئنا إلى البيان الأول الذي يقول إن دعوى استفادة الوجوب منشأها هو لأن التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي، وأداة الترجي وإن كانت تدل على إنشاء الترجي حقيقة، ولكن لمحذور نسبة الجهل إلى الله تعالى نقول لا بد أن يحمل المعنى يحمل على أقرب معاني الترجي وهو المطلوبية والرجحان، فيكون مدخول لعل مطلوبا وراجحا، ومطلوبية التحذر ورجحان التحذر يساوق الوجوب ويلازم الوجوب. ووجه الملازمة ذكرناها، لأن مطلوبية التحذر إما من خلال مبررين أو عدم المبرر والمقتضي، فإذا لم يوجد المقتضي لا معنى لمطلوبية التحذر أصلا، وإذا وجد المقتضي وهو احتمال العقاب الأخروي لا معنى لأن يقال إذا احتمل الإنسان العقاب الأخروي استحب أن الحذر والتحذر، لا معنى لاحتمال العقاب الأخروي إلا وجوب الحذر، لأنه يكون مستحبا أو ما شابه ذلك. إذن البيان الأول كان روحه يدعي أن مدخول لعل يستفاد منه المطلوبية والرجحان. أشكل المحقق الإصفهاني على هذا البيان بأننا لا نسلم أن كل ما كان واقعا مدخولا لأداة الترجي يستفاد منه المطلوبية والرجحان، بل يقال إن مدخول لعل لا يستفاد منه إلا أنه مترقب الحصول. والوجه في ذلك أن مدخول لعل كما يستفاد منه المطلوبية والمحبوبية قد يستفاد منه المبغوضية، كما في قول الإمام عليه السلام: لعلك عن بابك طردتني، لعلك عن بابك طردتني، أو مثلا لعلك تموت، أو مثلا لعلك وجدتني، لعلك في مقام الكاذبين وجدتني. من الواضح هنا لا يقال أن مدخول لعل يراد منه أو يستفاد منه المحبوبية، لعلك عن بابك طردتني بمعنى المحبوبية الطرد، أو لعلك في مقام الكاذبين وجدتني، هل يقال محبوبية كوني من الكاذبين، أو لعلك تموت معناه محبوبية الموت؟ إذن لا نسلم بأن ما وقع مدخولا لأداة الترجي يستفاد منه المحبوبية والمطلوبية، إذ قد يستفاد منه المبغوضية. فهذا البيان الذي يقول بما أن التحذر وقع مدخولا لكلمة لعل لأداة الترجي استفدنا المحبوبية ومطلوبية الحذر، نقول لا، ليس كل ما وقع مدخولا لأداة الترجي استفيد منه المحبوبية، بل قد يستفاد منه المبغوضية، كما قلنا لعلك تموت ولعلك عن بابك طردتني. وأما البيان الثاني الذي ينحل إلى صغرى وإلى كبرى، أما الصغرى فهي أن الحذر وقع غاية للإنذار، وهذه الصغرى نسلم بها، وهذا هو ظاهر الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن غاية الإنذار ووجوب الإنذار هو وجوب الحذر، هو الحذر، فالحذر وقع غاية للإنذار أو للنافر، هذا نسلم به. الكلام في الكبرى، ألا وهي أن غاية الواجب واجبة، فإذا كان ذو الغاية محبوبا لزم من محبوبية ذي الغاية محبوبية الغاية، لأن الاهتمام بالغاية لا يقل شأنا عن الاهتمام بذيها. هذه لا نسلم بها على نحو الإطلاق، أن غاية الغاية، عفوا، أنه لا نسلم بأن غاية الواجب واجبة. والوجه في ذلك، قال، قم نقرأ المناقشة الأولى. نعم، قال: وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، يعني بالبيانات الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه التي تنص على أن مدخول لعل يستفاد منه المطلوبية والمحبوبية، بأن الأداة أداة الترجي مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، يعني غير مطلوب، كما في قوله: لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك تموت، أو لعلك في مقام الكاذبين وجدتني. هنا لا يستفاد المحبوبية، محبوبية الموت أو محبوبية الطرد أو ما شابه ذلك. وسوف يأتي تعليق من قبل السيد على هذا الوجه، ونحن نذكره هنا لمناسبته. يقول السيد: ربما نقول في المقام، نحن نسلم أن مدخول لعل ليس دائما يكون مدلوله المحبوبية، قد يكون مدلوله المبغوضية، هذا نسلم به، كما إذا قلت مثلا: تعلم لعلك تحذر، هنا يستفاد المحبوبية، كذلك يستفاد المبغوضية لعلك تموت. ولكن ندعي أن هناك قرينة من خلال هذه القرينة تعين مدلول ما هو مترقب الوقوع ألا وهو المحبوبية. ما هي هذه القرينة؟ سياق الآية، من خلال سياق الآية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سياق الآية تدل على محبوبية الحذر والتحذر، فنقول إنما دخول لعله هو الحذر، والحذر إنما كان مطلوبا من خلال سياق الآية، لأنها في مقام وجوب النفر ووجوب الإنذار، وهذا كله محبوب أيضا، فيكون من المحبوب والمطلوب والمرغوب فيه وجوب التحذر. فمن خلال سياق الآية ولسان الآية لا يقال أن الحذر هنا وقع مبغوضا، نعم وقع محبوبا ومطلوبا. فالقرينة هي سياق الآية. الاعتراض على ثاني تلك الوجوه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، إذن النقاش ليس في الصغرى، النقاش في الكبرى. الصغرى وهي أن الحذر وقع غاية للإنذار أو للنفر، هذا نسلم به وهذا هو ظاهر الآية، لكن ما لا نسلم به الكبرى. من قال لكم أن غاية الواجب دائما تكون واجبتان؟ وهذا الوجه الذي يذكره السيد دقيق. وحاصل هذا الوجه أن الغاية لا شك أنها لا تنشأ إلا عن ملاك من ناحية وجوبها، فلا تكون الغاية واجبة إلا من خلال ملاك يقتضي وجوب الغاية. هذا الملاك ملاك اقتضائي. وما معنى ملاك اقتضائي؟ بمعنى الكلام دقيق المطلب، بمعنى أن ملاك الغاية الذي يفعل وجوب الغاية ملاك اقتضائي، بمعنى أنه لا يصل إلى مرحلة فعلية وجوب الغاية إلا مع عدم وجود المانع. إذا وجد مانع يمنع تحقيق الملاك فلا تكون الغاية فعلية الوجوب. مثلا الغاية وجوب الحذر، الحذر وقع غاية لوجوب الإنذار، فوجوب الإنذار ذو غاية والغاية وجوب الحذر. الغاية يعني المقدمة، عفوا ذو الغاية المقدمة والغاية هي الغاية. هنا الغاية ألا وهو وجوب الحذر، وجوب الحذر ناشئ عن ملاك، هذا الملاك ملاك اقتضائي. ومعنى أنه ملاك اقتضائي أي أنه لا يكون فعليا إلا مع عدم وجود المانع. أما إذا وجد مانع، ومعنى أنه وجد مانع بمعنى وجد ملاك آخر يزاحم فعلية وجوب الغاية وفعلية وجوب الحذر والتحذر، كأن نفرض أن هناك ملاكا يقتضي فعلية الحذر وجوب الحذر، وملاك آخر وهو ملاك يقتضي ويمنع فعلية وجوب الحذر، كما إذا تصورنا أن هناك حصل تزاحم. وحاصل هذا التزاحم أن المولى لو أوجب الحذر لزم وقوع المكلف في المشقة، إذا قال يجب الحذر حتى مع عدم حصول العلم من قول المنذر لزم من ذلك إثبات المشقة وإثبات الحرج الثابت من خلال وجوب الحذر. إذن فالمولى يقول هناك ملاك يقتضي أن يكون الحذر واجب. لكن لو أوجبت الحذر لزم المشقة والكلفة على المكلف، يلزم منه المشقة والكلفة. فعندنا ملاكان، ملاكان يقتضي وجوب الحذر، وملاك آخر وهو ملاك المشقة والكلفة الثابت في لوجوب الحذر. قد يكون المولى نظره إلى الملاك الثاني بشكل يقدمه على ملاك الأول. قد يقول أنا بين ملاكين، إما أن أفعل ملاك وجوب الحذر وأوجب الحذر ومعناه أن المكلف يقع في المشقة والكلفة، وحيث أنني لا أريد من عبدي أن يقع في المشقة والكلفة أقدم الملاك الثاني، لأنه يتزاحم الملاكان ويقدم أحدهما على الآخر نظرا لأهمية ملاك المشقة والكلفة الثابت في وجوب الحذر على الملاك الأول وهو ملاك وجوب الحذر. هنا المولى يقدم ماذا؟ الملاك الثاني. إذا قدم الملاك الثاني وهو ملاك المشقة والكلفة، هنا الملاك الأول لا يوجب فعلية وجوب الحذر، فلا يكون وجوب الحذر واجبا فعلا. لماذا؟ لأنه قدم الملاك الثاني وهو ملاك الكلفة والمشقة الثابت والمترتب على وجوب الحذر. فهنا الغاية وهي وجوب الحذر لا تكون فعلية، يعني لا يكون الحذر واجبا. فإذا سئلت لماذا لا يكون الحذر هنا واجبا، قلنا لأنه زاحمه ملاك آخر وقدم هذا الملاك الآخر الذي منع فعلية ملاك وجوب الحذر، فلا يكون الحذر فعلي الوجوب. هنا الغاية لا تكون واجبة، مع أن الغاية هنا لا تكون واجبة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ذو الغاية أي المقدمة ليست واجبة. قد نلتزم بأن الإنذار يكون واجب، مع ذلك الغاية لا تكون واجبة. لماذا لا تكون الغاية واجبة؟ نتيجة مزاحمتها لملاك آخر، مع ذلك تكون المقدمة ويكون ذو الغاية واجبا وهو الإنذار، مع ذلك لا نلتزم بوجوب الغاية. أما لماذا لا نلتزم بوجوب الغاية؟ لوجود ملاك يزاحمه. فوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي خطوات العملية. وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الغاية إنما لا تكون واجبة نتيجة مزاحمتها لملاك آخر وقدم ذاك الملاك الآخر، وذو الغاية والمقدمة هنا واجبة. فإن قلت ما وجه هذا التفكيك؟ نحن تصورنا وتعقلنا أن الغاية هنا ليست واجبة، ولكن كيف يكون الإنذار واجب وهو المقدمة مع عدم وجوب الغاية؟ هنا روح المطلب نبدأ به في تفسير هذا المعنى، وهو كيف نتعقل أن هناك تفكيكا بين وجوب الإنذار وعدم وجوب الغاية. يعني الحذر ليس واجب مع أن الإنذار واجب وهو المقدمة وذو الغاية. نقول في الحقيقة والواقع إذا جئنا إلى الحذر، فالحذر له أبواب متعددة من أبواب العدم. الباب الأول هو عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الحذر عند الإنذار. لماذا الحذر ليس واجب؟ لماذا لم يتحقق الحذر؟ لعدم وجوبه. فنقول الباب الأول هو عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الحذر عند عملية الإنذار، هذا باب. والباب الآخر هو عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الإنذار، من عدم وجوب الإنذار. فالحذر ليس واجب لأن الإنذار ليس واجبا. إذن هناك عدة أبواب لعدم الحذر. الباب الأول عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه، والباب الثاني عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الإنذار. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، هنا نسأل: المولى إذا أراد أن يوجب الحذر ماذا عليه أن يفعل؟ أن يسد جميع أبواب العدم، أن يسد جميع أبواب العدم، فيسد المولى باب العدم الناشئ من عدم وجوبه فيوجب الحذر، ويسد عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الإنذار فيوجب الإنذار حتى يوجب الحذر. فهنا يكون الحذر واجبا إذا سد جميع أبواب عدم الحذر. واضح شيخ علي؟ يكون الحذر واجب إذا سد جميع أبواب عدم الحذر، يعني سد باب. وكيف يسد باب عدم الحذر؟ بأن يوجب الحذر وأن يوجب الإنذار. لكنه في الحقيقة والواقع أنه المولى نتيجة وجود التزاحم وملاك آخر يزاحم ملاك وجوب الحذر، فهو لا يجعل الحذر واجبا نتيجة ما يزاحمه، ملاك آخر يزاحمه. نعم. فهنا نجد أن المولى لا يسد باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه. لماذا لا يسده؟ لأنه هناك ملاك يزاحمه، فبالتالي لا يوجب الحذر. لماذا لا يوجب الحذر؟ لوجود ما يزاحمه، وذاك الملاك وهو ملاك الكلفة والمشقة يقدم على ملاك وجوب الحذر. فالمولى هنا لا يسد باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه. لماذا لا يسده؟ لأنه وجود ملاك يزاحمه. وهذا لا يعني التفت للنكتة، وهذا لا يعني أن يكون عدم الحذر مسدودا من ناحية عدم وجوب الإنذار. إذن قد يكون الإنذار واجبا مع عدم وجوب الحذر. لماذا لا يكون الحذر هنا واجب؟ لنتيجة وجود ما يزاحمه وهو الملاك. فلهذا يقول السيد: دور المولى يقتصر على مثل هذا المقام، أنه يقرب نحو الغاية ولا يقتضي أنه يوجب الغاية. المولى لا يوجب الغاية. لماذا لا يوجب الغاية؟ لأنه هناك ما يزاحم الغاية. فقد تكون الغاية ليست واجبة مع ذلك الإنذار وهو ذو الغاية والمقدمة يكون واجبا. قد تقول: ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة أن يكون الإنذار واجب مع أن الغاية ليست واجبة؟ نقول: في الحقيقة والواقع قد يترتب فائدة على ذلك، وهذه الفائدة أنه هذه الفائدة أبينها إن شاء الله في نكتة أخرى لأنها تلتقي في الوجه. إذن على كل حال يقول السيد: نحن لا نسلم أن غاية الواجب دائما تكون واجبة. نقول: قد يكون ذو الغاية واجب وهو الإنذار، مع أن غاية وهو وجوب الحذر لا يكون واجبا. لماذا؟ لأن الغاية في الحقيقة والواقع، هذا بيان أسهل، لأن الغاية في الحقيقة والواقع لها عدة طرق، لها عدة مقدمات، والمولى ليس من اللازم أن يحفظ الغاية من خلال كل المقدمات، قد يحفظها من خلال مقدمة دون مقدمة أخرى. نظير من يريد أن إذا كان السفر وقع مقدمة لزيارة الحسين عليه السلام، وزيارة الحسين عليه السلام وقعت غاية للسفر، فهنا في المقام المولى قد لا يوجب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لأن زيارة الإمام الحسين كما تتحقق بالسفر، يعني بالسفر بالسيارة، وقد تتحقق بالسفر بالطائرة، وقد تتحقق بالسفر مشيا على الأقدام، فهناك عدة مقدمات كلها تحقق الغاية وهي زيارة الإمام الحسين عليه السلام. لكن المولى ليس ملزما أنه يحفظ الغاية من خلال جميع المقدمات، فقد تكون الغاية هنا ليست واجبة، مع ذلك ليست واجبة، لكنها قد تكون المقدمة واجبة. لماذا قد تكون المقدمة واجبة؟ لأنه ما على المولى هو أن يسد باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الحذر، ولكن المولى هنا لا يستطيع أن يسد باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الحذر لما يزاحمه من ملاك، فالمولى لا يوجب الحذر، لأنه لو أوجب الحذر وهو الغاية لا أوقع المكلف في المشقة والكلفة، فبالتالي لا يوجب الحذر. نعم يوجب الإنذار، أما ما الفائدة من وجوب الإنذار؟ نقول هناك فائدة من وجوب الإنذار مع عدم وجوب الغاية، هذه الفائدة أبينها فيما بعد. فلهذا السيد يقول لا نسلم بهذه الملازمة العقلية والاعتراض على ثاني تلك الوجوه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، إنما تكون واجبة إذا سد جميع أبواب عدم، وإن كانت محبوبة حتما، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها، يعني لإيجاب الغاية وهي الحذر، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية دون أن يوجب الغاية، يقربه وسد باب من أبواب عدمها، يسد باب من أبواب عدمها وهو باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها، يوجد مانع يمنع من التكليف بالغاية بوجوب الحذر، ما هو هذا المانع؟ ملاك آخر وهو ملاك المشقة والكلفة الثابت في وجوب الحذر، وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيره. فالسيد يقول لا نسلم بوجود ملازمة عقلية بين وجوب الغاية بين وجوب ذي الغاية ووجوب الغاية، هذه الملازمة العقلية لا نسلم بها، لأنه حاصل الفكرة لأنه قد تتعدى الطرق تحقيق الغاية،
الطرق يعني قد يسد بعضها.
نعم
قد يعني يسد بعضها ولا يعني تعدى عند قرأت ثلاث طرق تحقق بأحدها ما يعني يكون تحقق الغاية بثلاث واحد من ذلك الثلاثة يعني يسد واحد منهم من ذلك الثلاثة.
هو هنا المولى يقول أنا لا أوجب الغاية، الغاية لا أجعلها واجبة. الغاية لا أجعلها واجبة. فإذا سألناه لماذا لم توجب الغاية، يقول لأن هناك ما يزاحمها من ملاكات.
حتى المقدمة بعد مو واجبة.
نعم.
حتى المقدمة مو واجبة لوجود الملاك.
لا، هنا الإنذار قد يكون واجبا لأنه قد يترتب عليه فائدة أخرى.
قد يترتب عليه فائدة غير فائدة الحذر.
غير فائدة وجوب الحذر. إذن عملية الإنذار وإن كان غاية، عفوا، عملية الإنذار وإن كانت مقدمة لغاية وهو وجوب الحذر، لكن نلتزم أنه قد يكون الإنذار واجب لترتب فائدة أخرى عليه غير فائدة وجوب الحذر أو غير فائدة الحذر. فالمولى لا يوجب الحذر وإن كان يوجب الإنذار عقلا لا توجد ملازمة.
يعني مع وجود الملاك مثلا، الملاك هو اللي لا يجعل الغاية نفسها واجبة.
لا يوجب هنا الغاية وهي الحذر.
زين، وهي الحذر نفس الملاك وجوده لا يجعل على سؤال، لا يجعل أيضا نفس الإنذار اللي هو ذي الغاية شو اسمه بعد مواجه يرفع عن الوجود.
ما فهمت.
قلنا أن الغاية وهي الحذر رفع عن الوجود بوجود ملاكات أخرى
تزاحمها. نعم.
هل الملاكات الأخرى التي تزاحم الوجوب ما تزاحم
الإنذار نفسه؟ لا تزاحمه يقول السيد. لماذا؟ لأنه إنما لا تزاحمه نتيجة أن الذي يزاحم هو عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه. ولهذا أنا لم أوجبها، لكن لا يزاحمه عدم الحذر الناشئ من وجوب الإنذار. فيقول الذي يزاحمه هو عدم الحذر الناشئ من عدم وجوب الإنذار. فعليه يقول السيد لو سددنا باب عدم الحذر الناشئ من عدم وجوبه هنا زاحمه ذاك الملاك، ولهذا أقدم ذاك الملاك ولا أوجب الحذر. يعني ما معنى لا أوجب الحذر؟ يعني لا أسد باب عدم حذر، بل أفتح باب عدم الحذر. أفتح باب عدم الحذر يعني لا أوجبه، أسده يعني أوجبه. سد باب عدم الحذر الناشئ من وجوبه عن وجوبه، وجوب الحذر عند الإنذار، لا يعني سد باب عدم الحذر الناشئ عن وجوب الإنذار. إلا أنه السيد يقول هذه الملازمة العقلية لا نسلم بها، لكن قد يقال أنه دعوى الملازمة قد يقال دعوى عرفية، بمعنى أنها مستفادة من سياق الآية أن هنا الحذار وقع غاية للإنذار، وهنا نجد أن الغاية ألا وهو وجوب التحذر والحذار إنما يكون لخصوص هذه المقدمة وهي مقدمة الإنذار، لا أن الغاية ألا وهو الحذر له عدة طرق. نقول لا، ظاهر الآية أن الحذر وقع غاية لخصوص الإنذار، فإذا كان المعنى كذلك فإذا وجب الإنذار قطعا عرفا، ها نقول عرفا وجب الحذر، فإذا وجب الإنذار يجب الحذر. نحن لا ندعي الملازمة العقلية أن غاية الواجب تكون واجبة عقلا. نعم كما قال السيد، لأنه قد المولى يلغي وجوب الغاية عقلا، قد يلغي وجوب الغاية، مع ذلك مقدمة الغاية لا يلغي وجوبها، لأن هناك فائدة تترتب عليها. لكنه لما كان الحذر مقدمته هو الإنذار. هنا لا معنى لأن يكون الإنذار واجبا والغاية التي مترتبة عليها ترتبا عرفيا لا يكون واجبا، والسر في ذلك لأنه ظاهر الآية أنه لو وجد ملاك يزاحم الحذر، يزاحم وجوب الحذر، هذا الملاك لسر إلى نفس ذي الغاية ألا وهو وجوب الإنذار، وبالتالي المفروض أنه يكون نفس وجوب الإنذار ملغي. وحيث هنا لم يلغى وجوب الإنذار، وجوب الإنذار لينذروا هذا واجب متعين، فلا بد أن تكون الغاية واجبة. فدعوى أن غاية الواجب واجبة ليست بنحو الملازمة العقلية بل بنحو الملازمة العرفية، خصوصا في سياق الآية المباركة، فيكون الوجه وجها تاما حينئذ. والاعتراض على ثالث تلك الوجوه، الاعتراض الثالث ماذا كان يقول؟ البيان الثالث ماذا كان يقول؟ كان يقول البيان الثالث أنه لو لم إذا كان الإنذار واجبان والحذر ليس واجب هذا لغو، إذ كيف يؤمر الإنسان بوجوب الإنذار مع ذلك المنذر لا يجب أن يستمع إلى قوله. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه هنا لا نسلم بهذه اللغوية، يعني لا نسلم أن الأمر بالإنذار مع عدم الحجية، نعم مع عدم ال... أنا وين نقطة؟ والاعتراض على ثاني تلك الوجوه. صحيح واضح. يقول على كل حال أنه نحتمل أن المنذر قد ينذر مع ذلك لا يكون الحذر واجبا حتى بالنسبة لعدم حصول العلم عند السامع، لأنه قد أقول للشيخ يوسف يا شيخ يوسف يجب عليك الإنذار، ومع ذلك أنا ألتزم بأنه لا يكون قوله حجة ولا يجب الحذر حتى ولو لم يحصل العلم. فإن قلت لماذا إذن تقول للشيخ يوسف يجب عليك الإنذار، أقول لاحتمال أن الشيخ يوسف يقول لعل وكثيرا أن قولي ما يترتب عليه العلم، سواء ترتب عليه العلم الآن، أفرض أنني أمام 5 أشخاص وهؤلاء 5 الأشخاص قولي لا يترتب عليه العلم عندهم، لكن قولي هذا سوف ينقل إلى أجيال أخرى، قد تلك الأجيال تساهم قد هؤلاء يساهمون في نقل قولي هذا ويترتب العلم. إذا لا ملازمة بين أن نقول أنه يجب الإنذار وأنه يجب الحذر حتى وإن لم يحصل العلم. قال والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية، لأن كثيرا ما يؤدي الإنذار إلى علم السامع فيكون منجزا لا لقوله إنما لأنه ترتب العلم على قول المنذر، ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذار، أنا أحتمل دائما عندما أقول يترتب العلم على قولي أو لا مساهمة إنذاره في حصول العلم بأن يكون قوله وإنذاره جزء علة لحصول العلم ولو لغير السامع المباشر الأجيال القادمة، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا يعني وإن لم نقل بحجية قوله حتى وإن لم يحصل العلم. وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا لما قلنا سابقا، لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار. وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعين بس سياق، ولا شك في تعيين السياق في المقام الأول وهو ترقب المحبوب. سياق الآية ولسان الآية لعلهم يحذرون، يعني كون التحذر أمرا محبوبا ومطلوبا، بخلاف سياق لعلك عن بابك طردتني. نفس السياق يدل على أن المترقب هو أمر مرغوب عنه، نفس السياق. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأمر الأول. سلمنا أن الحذر واجب، لكن لا نسلم بالأمر الثاني أنه يجب الحذر مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم. لماذا؟ يقول السيد لوجهين. أنتم ما هو دليلكم على أن وجوب الحذر واجب بالنسبة لمن حصل عنده العلم أو لم يحصل عنده العلم من قول المنذر؟ تمسكتم بالإطلاق، قلتم إطلاق وجوب الحذر. نقول إنما يصح التمسك بالإطلاق في أي فرض؟ في فرض أن المتكلم في مقام بيان كلامه وفي مقام بيان مراده من هذه الجهة. أما المتكلم إذا لم يكن في مقام بيانه من هذه الجهة لا يمكن أن يتمسك بإطلاق هذه الجهة والمقام من هذا القبيل. المولى في مقام بيان وجوب الوجوب من جهة الإنذار، وليس في مقام بيان الوجوب من جهة الحذر والتحذر. فإذا كان المولى في مقام الوجوب من جهة الإنذار، هنا يقال بما أنه في مقام الوجوب من جهة الإنذار ولم يقيد فيكون الوجوب مطلقا. أما المولى ليس في مقام الوجوب من جهة الحذر وعدم الحذر حتى يقال مقتضى إطلاق وجوب الحذر أن يكون شاملا لما ترتب عنده العلم أو لم يترتب عنده العلم من قول المنذر. لا يصح التمسك بالإطلاق إلا إذا أحرزنا أن المتكلم في بيان مراده من جهة ما نريد أن نثبت له الإطلاق من عدمه، والمولى هنا في مقام بيان الوجوب من جهة الإنذار وليس من جهة وجوب الحذار. ولهذا قال أحدهما وقد يناقش في الأمر الثاني وهو الإطلاق في وجوب الحذر بأن الآية بعد تسليم الأول، أي بعد تسليم أن الحذر يكون واجبا، بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب التحذر على كل حال، يعني سواء أفاد العلم من قول المنذر أو لم يفد العلم. وإنما الآية
العلم بالإنذار نفسه.
نعم
العلم بالإنذار.
لا مو العلم بالإنذار، العلم بصدق قول المنذر. يعني إذا قال المنذر قال الإمام عليه السلام، هنا يحصل علم بأن قوله هذا صحيح. وإنما هي الآية مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، يعني هي تتكلم من جهة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. يعني أيها المنذر عليك بالإنذار سواء اعتقدت أن إنذارك يترتب عليه العلم عند السامع أو لا يترتب عنده العلم والتصديق عند السامع، وليس من جهة وجوب الحذر. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. فإن قلت مثلا لا معنى لأن يقول يجب عليك الإنذار مطلقا سواء ترتب على قولك العلم أو لم يترتب عليه العلم، مع ذلك الحذر لا يكون واجبا إلا إذا ترتب العلم من قول المنذر، لا معنى له. يا شيخ يوسف، يا شيخ يوسف، يجب عليك أن تنذر الناس وتعظ الناس وتبلغ الأحكام، سواء ترتب على إنذارك العلم أو لم يترتب على إنذارك العلم. لكن يا شيخ علي، إذا سمعت الشيخ يوسف لا يجب عليك أن تمتثل قوله أو أن تتحذر إلا إذا تحقق عندك العلم والصدق والإطمئنان. هذا لا معنى له. إذن من البداية نقول للشيخ يوسف: يا شيخ يوسف، لا تبلغ الأحكام إلا إذا ترتب على قولك العلم، لأنه في حالة أن قولك لا يترتب عليه العلم ليس له أثر، لأنه سوف لن يأخذ به السامع. نقول في المقام هنا: المولى يمكن له أن يوسع دائرة التشريع، وذلك بأن يأمر بأن المولى يحتاط في أمره. المولى عنده أمر وهو وجوب التحذر، عفوا وجوب الإنذار. المولى يلتفت إلى الشيخ يوسف، إلى المنذر، ويرى أن المنذر، يعني المولى أمام طريقين. الطريق الأول: إما أن يقول للمنذر: أيها المنذر، لا تبلغ الأحكام إلا إذا اعتقدت أن قولك هذا يترتب عليه العلم عند السامع ويصدق به السامع. هذا طريق. هنا الشيخ يوسف يقول: خلاص أنا راح أمتثل هذا الأمر. يجي الشيخ يوسف أنه يقول: لا، أنا أدري أنه في هذا المورد لن يترتب على قول العلم، وبالتالي إذا لم يترتب على قول العلم لن أبلغ، لأن تبليغي موقوف على اعتقادي بأن يترتب على قول العلم، وفي مثل هذا الفرض لن أبلغ، فبالتالي سوف يفوت غرض المولى. لكن المولى، لأنه يعلم أن عبده قاصر عن تحديد متى يترتب على قوله العلم ومتى لا يترتب على قوله العلم، يقول المولى: أنا لماذا لا أحتاط وأقول: يا شيخ يوسف، انظر، سواء ترتب العلم على قولك أو لم يترتب العلم على قولك، لأنك لا تستطيع أن تميز وتدرك الحالات التي يترتب عليها العلم والحالات التي لا يترتب عليها العلم. نظير ماذا؟ نظير لو أن المولى قال لعبده: انقذ ابني المولى، وعليك بالاحتياط، إذا شككت أن فلانا ابن المولى أو ليس ابنا للمولى احتط وانقذه حتى تحقق غرضي. لاحظوا في هذه الصورة: أنا رأيت أن فلان غريق. هنا فرضان. الفرض الأول: أنني أشك أن هذا ابن المولى أو ليس ابنا للمولى. هنا المولى قال لي انقذه حتى في فرض الشك، هنا أنقذه. الفرض الثاني: أنني أقطع أن هذا ليس ابن المولى، أقول له: هذا ليس ابن المولى. هنا له وجه للاحتياط، يعني له وجه أنني أحتاط وأنقذ. الاحتياط فرع الشك، هنا لا أشك أن هذا ابن المولى، فبالتالي سوف أترك، وإن كان في علم المولى أن هذا هو ابنه، لكني أنا كمكلف لم أشك. نعم، لو أشك واحتاط، لكن المفروض أنني لا أشك. فالمولى يقول: إذن في احتمال أن هذا العبد والمكلف يضيع غرضي، فأنا حتى أدرك وأحافظ على غرضي لا أقيد. ماذا أقول؟ أقول: أيها العبد، متى وجدت غريقا انقذه، حتى أنه يحتمل أن يكون ابن المولى ينقذه. وهذا معنى أننا عندنا، التفتوا لهذا المطلب، عندنا احتياط في الأمر وأمر بالاحتياط. أمر بالاحتياط أن يقول له: إذا شككت أن هذا ابني انقذه، هذا أمر بالاحتياط. وهذا الأمر بالاحتياط لا يأتي في مورد ما إذا أنا لم أشك أن هذا ابن فأنا لا أشك أن هذا الغريق هو ابن المولى، لا أقول هذا ليس ابن المولى، فبالتالي سوف أتركه ولا أنقذ، هذا أمر بالاحتياط. وأخرى عندنا احتياط في الأمر، واحتياط في الأمر يعني يوسع دائرة الأمر. الأمر هو إنقاذ ابن المولى، لكن هو لا يقول انقذ ابن المولى، يقول انقذ كل غريق، وإن كان غرضي يتعلق بإنقاذ ابن المولى. هذا توسع في الأمر، وهذا معناه احتياط في الأمر، ليس أمرا بالاحتياط. الكلام من هذا القبيل. يا شيخ يوسف عليك أن تنذر مطلقا، وإن كان غرض يتعلق فيما إذا ترتب عليه العلم، ولكن لعدم تمييزك أنا أقول لك مطلقا. قال فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال، وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكن المولى يوجب الإنذار على كل حال يعني مطلقا، وذلك احتياطا من، لاحظ هنا ليس احتياط بمعنى أمر بالاحتياط، لا، احتياط في الأمر يعني يوسع دائرة الأمر في مقام التشريع، لعدم تمكنه من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو مساهمته فيه وغيرها. أنا ما أستطيع أن أعطي عبد ضابط أنه إذا من خلال هذه الضابطة سوف يترتب على قولك العلم أو أنه لا يترتب على قولك العلم، ماكو ضابطة، والعبد لا يعلم بهذه الضابطة، فبالتالي أقول له انذر مطلقا. والوجه الآخر، يدعى وجود قرينة، يعني يدعى وجود قرينة تقيد الإطلاق. هذه القرينة حاصلها سياقية، المولى يأمر من أن تخرج من كل طائفة إلى المدينة وتتعلم، تتعلم ماذا؟ تتعلم الأحكام الشرعية، فإذا تعلمت الأحكام الشرعية عليها أن تنذر قومها وتخبرهم تلك الأحكام الشرعية. هنا نجد أن المنذرين، ليس المنذرين يعني الناس الذين يستمعون إلى هذا العالم وهذا المتعلم، أن المنذرين إنما يأخذون، إنما يجب عليهم قول، عفوا، إنما يجب عليهم أن يصدقوا ويتعلموا نفس ما تعلمه المنذر. أنا كمنذر كطالب أخذ ما يقوله المنذر، والمفروض أن المنذر تعلم الحكم الشرعي الصحيح، وأنا لا يجب علي أن أخذ مطلق الحكم الشرعي أو مطلق كلامه، إنما يجب علي فقط وفقط أن أقبل ما هو حكم شرعي، يعني ما تعلمه، وهو لم يتعلم إلا الحكم الشرعي الصحيح، فبالتالي لا يجب علي أن أخذ إلا إذا ترتب العلم من قوله، لأن ترتب العلم يعني أنني أخذت الحكم الصحيح، وأنا لست ملزما إلا أن أخذ الحكم الصحيح، والحكم الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا اطمأنت، إذا حصل لي العلم بأن قوله صحيح. واضح يا شيخ أحمد؟ والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة سياقية في الآية على عدم الإطلاق لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته. المنذر تفقه في بماذا؟ في ماذا؟ في الأحكام الصحيحة. وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا، يعني بعد تفقهه من الإنذار، فمع شك السامع في ذلك، يعني في قوله، لأنه أساسا إذا شككت في قوله أشك في أن هذا هو الذي تفقهه أو لم، هذا أمر عرفي، يعني أمر عرفي أنني إذا أشك في كلام الشيخ يوسف يعني أشك في دراسته فيكم، أن هذا الذي درسه فيكم هو الدرس الصحيح أو الدرس غير الصحيح. لا يتمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر مطلقا. ويمكن النقاش في الأمر الثالث. حاصل الأمر الثالث كان يقول أن هناك ملازمة بين وجوب الحذر، سلمنا أن الحذر واجب وسلمنا أن وجوب الحذر مطلق، لكنهما الملازمة بين وجوب الحذر وحجية قول المنذر. ما هي الملازمة؟ قلنا نحن الملازمة هكذا: إذا لم يكن قول المنذر حجة مطلقا لم يكن وجوب الحذر واجبا، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. نقول في الحقيقة والواقع وجوب الحذر مترتب في الآية على أي شيء؟ وجوب الحذر مترتب على قول على إنذار المنذر وليس على إخبار المنذر. فإن قلت ما الفرق بين الإخبار وبين الإنذار؟ أنتم تقولون هكذا أن وجوب الحذر ترتب على إنذار المنذر وليس على خبر المنذر. قلنا هناك فرق بين إنذار المنذر وبين إخباره، والفرق بين الإخبار وبين الإنذار أن الإنذار يستبطن عقابا في مرتبة سابقة، يستبطن احتمال العقاب، بخلاف الإخبار فإنه لا يستبطن، لا يشترط فيه استبطان العقاب في المرتبة السابقة. متى يصدق عليك أنك أن كلامك هذا إنذار؟ إذا كان في مرتبة سابقة يحتمل العقاب فأنت تنذر. أما في عملية الإخبار لا يشترط أن يحتمل العقاب في مرتبة سابقة. إذن يكون الإنذار في طول وجود احتمال العقاب، أولا يحتمل العقاب ثم يتحقق الإنذار. أما الإخبار لا يشترط العقاب في مرتبة سابقة احتمال العقاب. إذا كان الأمر كذلك نقول هذا المقدمة أولى أجعلوها. المقدمة الثانية أننا لكي نثبت أن الآية يستفاد منها حجية خبر الواحد لابد أننا نثبت أن تنجز الحكم إنما هو مترتب على نفس خبر الواحد. يعني إذا جاء زرارة وقال قال الإمام عليه السلام أن لحم الأرنب حرام، هذا الحكم وهو تنجز حرمة لحم الأرنب لابد أن يكون مترتبا على قول زرارة لا على شيء آخر. نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد، خبر الثقة، بمعنى أن الأحكام تتنجز من قوله ومن إخباره لا من أمر آخر. هذا هو معنى حجية قول الثقة، حجية خبر الثقة بمعنى أن كل حكم يقول به يكون منجزا نتيجة قوله وإخباره لا نتيجة أمر آخر. وإلا إذا كان الحكم ينجز نتيجة أمر آخر لا نتيجة إخباره وقوله، هذا لا معنى لقولنا أن خبر الواحد حجة وينجز الأحكام. هو لم ينجز الأحكام، نجزه أمر سابق. هنا في المقام بعد وضوح هذه المقدمة نقول في الحقيقة والواقع المفروض أن الأحكام تكون منجزة في مرحلة سابقة حتى على قول المنذر وإخبار المنذر، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن جميع الناس قبل أن يأتي زرارة وقبل أن يتم عملية التعليم والهجرة إلى المدينة تعلم أن هناك تكاليف إلزامية، سواء كانت محرمة سواء كانت بنحو الوجوب بنحو العلم الإجمالي، لأنه لا يعقل وجود شريعة بدون وجود تكاليف. فنعلم إجمالا أن هناك تكاليف، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي منجزية هذه التكاليف، هذا أولا. أو نتيجة البراءة قبل الفحص، هنا قد يقال لا نجري البراءة عند الشك في التكليف. نقول في الحقيقة والواقع متى تجري البراءة سواء كانت عقلية أو شرعية عند الشك في التكليف؟ بعد الفحص. يعني مو الإنسان الآن جالس في بيتهم ويقول أنا أشك أن الصلاة واجبة أو غير واجبة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وصحيح هذا. قالوا إن جريان البراءة لا يتم إلا بعد الفحص. افحص هناك دليل؟ لا يوجد دليل. إذا فحصت ولم تجد الدليل هنا تجري البراءة. ولهذا درسنا في الحلقة الثانية أن البراءة مشروطة بالفحص. هنا قبل الفحص لا يمكن جريان البراءة، والمفروض أن هنا لا يوجد فحص، فبالتالي تكون جميع التكاليف منجزة، جميع التكاليف تكون منجزة. إذا جاء المنذر ذهب إلى المدينة ودرس وتفقه وجاء ينذر الناس وقال لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا شرب الخمر حرام. هنا في الحقيقة والواقع يتنجز الحكم، ولكن تنجز الحكم ليس لقوله. لماذا؟ يعني وجوب الحذر ليس لقوله، إنما تنجز الحكم للعلم السابق، إما للعلم الإجمالي أو لعدم جريان البراءة. لا يكون الحكم منجزا لخبره، لأن وجوب الحذر لم يتفرع ويترتب على خبره، تفرع على الإنذار. إذن قوله هذا لم ينجز الحكم. قد تقول ما فائدة قوله؟ نقول على كل حال يؤكد تنجز الأحكام، لأن المكلف يحتمل أن هناك تكاليف، يعلم علم إجمالي بوجود تكاليف. يأتي المخبر ويدعم هذه الاحتمالات ويحرك المكلف بنحو أشد من السابق. عنده علم إجمالي وجاء إنسان وقال نعم لحم الأرنب حرام شرب الخمر حرام، يحركه بشكل أقوى. فهنا لم تتنجز الأحكام نتيجة إخباره، إنما الأحكام تكون منجزة في مرحلة سابقة نتيجة العلم الإجمالي، نتيجة عدم جريان البراءة. فلم يتنجز الحكم نتيجة قوله. لماذا؟ لأن وجوب الحذر لم يترتب على الإخبار، ترتب على الإنذار، والإنذار يتحقق في فرض احتمال العقوبة، وهنا احتمال العقوبة متحققة في المقام نتيجة العلم الإجمالي أو عدم جريان البراءة. ولهذا قال ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار في الآية لا مجرد الإخبار. ما الفرق؟ قال لأن الإنذار يستبطن وجود خطر سابق، احتمال عقاب، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. من أين جاء تنجز الأحكام؟ إما بواسطة العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، فيكون التنجز لنفس الشك وليس التنجز نتيجة ماذا؟ إخبار المخبر. هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا. شيخنا، تنجز الأحكام مو مقتصر على أننا نجعل قول الثقة حجة، الأحكام منجزة بناء على مسلك حق الطاعة. فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه ليس منجزية الأحكام تقتصر على جعل الحجية لخبر واحد أو لقول المنذر، إذ قد تتنجز الأحكام بناء على مسلكنا مسلك حق الطاعة، فالمنجزية تكون ناشئة عن منجزية الاحتمال، وليست المنجزية الأحكام ناشئة عن منجزية خبر الثقة بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. بناء على ذلك لا يتم الاستدلال بهذه الآية لمناقشة جميع الأمور الثلاثة. تم الكلام، يأتي الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد عن طريق السنة. وإن كان السيد الخوي يقول آية النفر أتم الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة، بل هي أتم حتى من دلالة آية النبأ. وهنا مناقشات السيد الصادر تأملوا فيها أنها واردة أو غير واردة، خصوصا إذا ادعينا أنها ما نستظهره من الآية. فالسيد لاحظوا ناقش غاية الواجب واجبة من خلال أنها ملازمة عقلية، إنما يجب أن يكون النقاش في نفس ظهور الآية. والحمد لله رب العالمين.